الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عنوان درسنا اليوم يا إخوة الإيمان: حقوق المرأة في الإسلام. حقوق المرأة في الإسلام عنوان بارز، وهناك أمم قد سبق الإسلام، هذه الأمم سبقت الإسلام، اليهودية والنصرانية والطوائف والملل والنحل من الهند من الشرق من الغرب، تاريخها كلها مسجل أن أحدا لم يعتبر المرأة إنسانا. حتى اليهودية شريعة التوراة يدعون أنهم يحكمون بما أنزل الله، كانت إذا حاضت المرأة يطردونها من البيت وتكون في زاوية لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يسكنونها ولا يقربونها. وأما العرب قبل الإسلام فكانوا يعتبرونها بضاعة وسلعة، ما كان لها أي قيمة، كان الرجل يرث من أبيه زوجته، وكانوا يأدون البنات، الوأد وضعها في التراب حية، هكذا كانوا يتعاملون ويفتخرون بها. فجاء النبي وأرسله الله في هذا المجتمع الذي لم يكن عندهم شيء مما جاء به الأنبياء، سنة إبراهيم بقية الأنبياء، فماذا ترى أن تفعل يا أيها النبي عليك صلاة الله وسلام؟ فبدأ أنزل الله عليه القرآن وألهمه وأوحى إليه كل شيء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فبدأ يرد الأمور إلى نصالها ويعطي الحق لأهلها، وأكثر الناس ظلما كان المرأة هي المظلومة، فجعل الوأد البنات من أعظم السيئات، إنها تقف بين يدي ربها يوم القيامة، لماذا وأدها؟ لماذا فعلوا بها؟ ورد في السنن أن رجلا من قريش أسلم وكان يجلس أمام النبي كثيرا، ولكنه في غاية الحزن والكآبة، ولربما أحيانا تنزل الدموع من عينه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال: يا هذا، ما لي أراك حزينا كئيبا، ما الذي حدا بك؟ قد أنعم الله عليك بالإيمان. قال: يا رسول الله، إنه والله جاء الإسلام وجاء النور وجاء الخير، والحمد لله الذي هداني لهذا، ولكني والله حينما أفكر إني قد عملت عملا في الجاهلية، كلما أرى أتذكر بهذا العمل فما أظن أن الله يغفر. قال: وما فعل؟ قال: ولدت زوجتي بنتا وكنت متهيئا لقتلها، ولكنها ترجت مني وعالجت فكرتي بأنها تضع عند أهلها خارج مكة، فلا عليك ذنب ولا شيء. فأقنعتني فأخذت بنتها إلى بني إلى أهلها إلى أن كبرت البنت وصارت شابة. فجاءت ذات يوم تزورنا، فإذا جاءت دخل الشيطان في قلبي لابد أن أنتهز الفرصة في هذا اليوم. فتركتها يومين ثم قلت لأمها دعيها تأتي معي لزور أخوالها. قالت أخاف أن تعمل شيئا دعها. قلت لا ليس هناك شيء. فأقنعتها فألبستها ملابسها وجاءت معي وهي فرحانة معي بجنبي، حتى إذا كنا في بعض الطريق وأنا أفكر والشيطان يغلبني، حتى إذا كنا عند بئر في الصحراء، قلت هذه الفرصة، هذا البئر هو الذي يكون قبرا لها. فأخذتها وهي تتمسك بملابسي، يا أبتي ما لا تفعل، يا أبتي لا تفعل، يا أبتي ترجو مني ولا تترك ملابسي، وأنا أجرها حتى إذا رميت بها في البئر. وما اكتفيت بذلك، وقفت على فم البئر حتى انتهى صوتها وعلمت أنها قد ماتت. فإني والله يا رسول الله كلما أتذكر بذلك ما أظن أن الله يغفر لي. قال فلم يبق في مجلس رسول الله أحد إلا بلغ، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم والله لو كنت معاقبا أحدا بعد الإسلام لعاقبته، ولكن الإسلام يجب ما قبله. هذه من نعمة الله تعالى، نجاه من ذلك. ثم بعد ذلك ماذا كان من حظه؟ كان أول امرأة تزوجها خديجة الكبرى أم المؤمنين، أم أولاده وبناته. كيف كان شأنه معها؟ يدخل إليها، وماذا كان حاله وشأنه في خارج البيت حينما كان يدعو إلى الله؟ كيف كان يؤذى ويهان ثم يرجع إليها؟ قال فما كنت أدخل إلا وهي تسر عني ما قد لاقاني. أول فوج من الوحي نزل إليه في غار حراء، ولما رجع إلى البيت يرتجف وترتجف فرائسه، فاستقبلته قالت ما بك؟ قال والله يا خديجة إني أخاف أن أهلك. فقالت له كلا، والله لا يخزيك الله، إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نواب الحق. وصفته بأوصاف لا يفعلها إلا إنسانا يكون في درجة النبوة. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، وقالت له هذا ابن أخيك اسمع ما يقول. فقص النبي قصته عليه، قال إنه والله الناموس الذي جاء إلى موسى وعيسى، وإنك نبي هذه الأمة. أخبره الخبر. بعد ذلك جعل للمرأة حقا في المال، حقا في العلم، حقا في المجتمع، حقا في كل شيء، فهي صنو الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. وزاد على ذلك جعل للبنت فضيلة في البيت أكثر من الولد. قال من عال جاريتين، يعني ابنتين، حتى تكبران، قال كن له حجابا من النار. أي واحد عنده ابنتان فرباهن حتى كبرتا فهذا حجاب له من نار يوم القيامة. وقال كذلك من ابتلي من هذه البنات بشيء فصبر عليهن ورباهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. جمع بين إصبعيه السبابة والوسطى ألم هو. وقال صلى الله عليه وسلم لا يكرمهن إلا كريم ولا يسيء إليهن إلا سيء دنيء، يعني لا بد إذا من الإكرام. وكان في بيته 11 امرأة نساء، ما سمع يوما أنه تكلم بكلمة نابية مقابل إحداهن كرام. وكان يسمع رأيهن في صلح الحديبية. أصحابه كلهم وقفوا مما فعل من الصلح فلم يخرجوا من إحرامهم، وأمرهم أن يذبحوا وأن يلبسوا ملابسهم فلم يفعلوا. فدخل في خيمته وقال من أفعل معه؟ قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله إنهم والله غاضبون على القوم، فأنت اخرج وانحر ناقتك وأنت احلق رأسك فيفعلون ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك، بدأ بالنحر ثم بالحلق، فبدأ كل واحد يتجه إلى أقته وينحر. فكان للمرأة رأي وكان للمرأة علم، وأخذت عائشة أم المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاء لم يصل إليه أحد من الرجال. وكان أمير المؤمنين أبو بكر وعمر إذا كان هناك أمر من أمور البيت فيراجعنها وهي تحل له المشاكل. وقد ألف بعض العلماء ما استدركته عائشة على الرواة وعلى الصحابة. هكذا كان حق المرأة. هو في أول يوم من أيام هجرته كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تعينه وتهيئ له الطعام وتأخذه إلى غار حراء غار ثور. ولذلك سميت أم يعني ذات النطاقين، لأن ما كانت تنطق بها وتتحزن أخذت حزامة وشقت شقين فربطت الوعاء بشق ونطقت وانتطقت وتحزمت بشق الآخر فسميت ذات النطاقين. وللمرأة مال فلها الحق أن تتاجر، ولها الحق أن تبيع وتشتري، ولها الحق أن تتعامل. فكانت هي تحفظ القرآن وتحفظ الفقه، وكانت هي تفتي. بنت سعيد بن المسيب زوجها من رجل فقير كان من تلاميذه، فلما خرج قال أين تذهب؟ قال أذهب إلى سعيد. قالت علم سعيد في بيتك راوية، روي من أبيها كل ما كان عنده. عالمات مؤمنات. فالله تعالى ما جعل للمرأة حظما ولا جعل لها، ولكن ما يدعيه اليوم دعاة الحرية والاعتدال إن ذلك مضر بالمرأة، لأن المرأة إذا فعلت هذا إنها تهان لا يبقى لها كرامة. يقول أحد الدعاة زار أمريكا يوما، قال فكنت تحت ناطحات السحاب برج من الأبراج، قال فرأيت امرأة شمطاء تجعدت وجهها وجالسة تحت وتبكي وهي كئيبة، فما الذي أصابها؟ إنها قد ضيعت حياتها في الشباب بين الشوارع وبين أزقة، واليوم ليس أحد يقول لها مرحبا ألا أحد يكرمها. ولكن المرأة التي تكون أم البيت وأم الأولاد وأم البنات تكون مكرمة حتى لو تقوس وتقوس ظهرها وبقت في البيت شمطاء عمياء، تكون أكرم أهل البيت كرامة. إذن لها الكرامة ومكانها خاص بها، لا يليق بها أن تخالط الرجال، ولا يليق بها أن تتزاحم الرجال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين، قالت يا رسول الله إن الرجال قد فاقوا النساء بالجهاد، أتأذن لنا بالجهاد؟ قال إن الله تعالى يا عائشة جعل لكن جهادا لا سلاح فيه، جعل لكن الحج، الحج جهاد. معنى ذلك المرأة إذا خرجت من بيتها وتعبت فهذا جهاد لها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزاحمني يوم القيامة على باب الجنة إلا امرأة صفعاء الخدين مات زوجها وجلست على يتامى لها، لأنها ما تفعل شيء إلا وترتفع في المجتمع وحتى يوم القيامة. فأسأل الله تعالى أن يفهمنا ويفهم أخواتنا النساء أن الإسلام قد رفع شأنها، وأن الإسلام قد أكرمها أكثر من إكرام الرجال. الرجل يتعب وهي تدير الأمور، لها الداخل الحكم لها والأمر لها، وكل المقاتلين والملوك والحكام والعلماء كلهم من أولاد هؤلاء النساء. فإذا حينما رأيت رجلا شريفا فتبحث عن أمه، وإذا رأيت رجلا عالما فتسأل عن أمه. الأم هؤلاء الرجال كلهم أمهاتهم كنا. يقول إمام مالك لما كان أبوه يزوج أبو مالك، يعني تزوج ما رأى زوجته، فلما رآها اشمأز منها، فقال له أبوه أكرمها لعلك ترزق منها خيرا، فأنجبت له مالك. وأم أحمد بن حنبل مات زوجها وهو في حضنها رضيع وربته حتى صار، والشافعي أمه ربته ومات أبوه بعد أن وضعته وأخذته إلى مكة حتى يتعلم العلم. هؤلاء الرجال الأفاضل كلهم عاشوا في أحضان أمهاتهم لا في أحضان آبائهم. فللمرأة تاريخ عميق وفضل كبير وقسط وحظ كبير من الأجر والثواب. نسأل الله تعالى أن يحشرنا جميعا تحت لواء سيدنا محمد، وأن يفهمنا ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينصر أمتنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.